الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما هي الوجوه التي جمع بعض العلماء وجوه إعجاز القرآن فيها؟ قال ابن كثير رحمه الله: إن الخلق عاجزون عن معارضة هذا القرآن، بل عن عشر سور مثله، بل عن سورة منه، ولا يستطيعون ذلك أبدا، كما قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا ذلك في المستقبل. وهذا تحد ثان، وهو أنه لا يمكن معارضتهم له في الحال ولا في المآل. ومثل هذا التحدي إنما يصدر عن واثق بأن ما جاء به لا يمكن للبشر معارضته ولا الإتيان بمثله، ولو كان من متقول من عند نفسه لخاف أن يعارض فيفتضح ويعود عليه نقيض ما قصد من متابعة الناس له. ومعلوم لكل ذي لب أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أعقل خلق الله وأكملهم على الإطلاق في الأمر نفسه، فما كان ليقدم على هذا الأمر إلا وهو عالم بأنه لا يمكن معارضته. وهكذا وقع، فإنه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا هذا لم يستطع أحد أن يأتي بنظيره ولا نظير سورة منه، وهذا لا سبيل إليه أبدا، فإنه كلام رب العالمين، رب العالمين الذي لا يشبهه شيء من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فأن يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق العظيم. قال الحافظ ابن حجر: وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء. أحدها حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة. ثانيها صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظما ونثرا حتى حارت فيه عقولهم ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء مثله مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على العجز عنه. ثالثها ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى من أحوال الأمم السالفة والشرائع الداثرة مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب. رابعها الإخبار عما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر النبوي وبعضها بعده. ومن غير هذه الأربعة آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا أنهم لا يفعلونها فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه كتمني اليهود الموت، ومنها الروعة التي تحصل لسامعه، ومنها أن قارئه لا يمل من ترداده، وأن سامعه لا يمجه ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة، ومنها أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا، ومنها جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عجائبها ولا تنتهي فوائدها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.